كتاب سنن أبي داود رضي الله عنه قال باب في ليلة القدر. وأبي لي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثنى. قلت يا أبا المنذر إني علمت ذلك. قال قلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. وبلي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله ابن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصارهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل. فدخلت فأتى بعشائي فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة. قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. وقال كم الليلة؟ فقلت 22. قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23. ولي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال أنزل ليلة 23. فقلت لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وبلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 9 تبقى وفي 7 تبقى وفي 5 تبقى. باب في من قال ليلة 21. وبلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وبلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17 وبليغ 17. وبليغ قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت. باب من روى في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. باب من قال 27. باب من قال 27. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادته أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان. وبه قال حدثنا أحمد بن زنجويه النسائي وأخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمعه عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب قراءة القرآن وتحريه وترتيله.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار رمضان ولياليه ونفحاته لمن يرتجيه ويتوجه إليه ويقبل عليه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، منه المبتدا والمرجع إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هدانا إليه ودلنا عليه وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده هادينا إلى خير المسالك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم بإحسان من كل ناسك وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الحق ملك الممالك وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل أواه منيب سالك وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين المنجي من شاء من جميع المهالك. يتحدث الشيخ أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ليلة القدر في الأحاديث التي أوردها في هذه الأبواب. والقدر الشان والشرف والعظمة، فليلة القدر أي الليلة ذات القدر ذات المكان ذات الشرف ذات المنزلة عند الله تبارك وتعالى، وهي متصلة بتقدير الله الأقدار فيما يجريه على العباد إلى مثلها من العام المقبل. ليلة القدر التي سمى الله سورة في القرآن باسمها، وأخبر أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وجاء في الأخبار أنه أنزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى حظيرة القدس في السماء الدنيا جملة واحدة، ونزل جبريل في تلك الليلة بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم لم يزل يتنزل مفرقا حتى كملا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، فكان آخر آية أنزلت قبل وفاته بتسع ليال آية من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمر بوضعها في مكانها ما بين آيات الربا والمداينة، فوضعت في مكانها فتكمل بذلك القرآن الكريم محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يستطيع كل من أراد أن يحرف فيه شيئا ويغيره بدلو ولا كلمة ولا حرف من جميع قوى الإنس والجن في الشرق والغرب، ولا أن يأتوا بمثله، فلا يقدروا أن يأتوا، فلا يقدرون على أن يأتوا بمثله، ولا يقدرون على أن يغيروا فيه حرفا فضلا عن كلمة فضلا عن آية حفظا من الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان الله أعطى هذه الأمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والعمل الصالح فيها يكون أفضل من العمل مدة ألف شهر من كل صدقة أو تسبيح أو قراءة قرآن أو صلاة وما إلى ذلك. وأورد حديث سؤال زر لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصيبها. يقول فإن صاحبنا يعني عبد الله بن مسعود، من يقوم الحول يعني يواظب على القيام طول السنة بيصادف ليلة القدر، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان وداري هذا مسدد، ولكن كره أن يتكلوا، يقومون ليالي رمضان وإذا كمل رمضان ناموا وغفلوا وتركوا القيام. يقولوا وأحب أن لا يتكلوا، ثم اتفق وقال: والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني، ما استثنى يعني جزم بكونها ليلة 27. قلت: يا أبا المنذر أنا علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لجر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع لكثرة الملائكة الطالعين من الأرض إلى السماء، فتصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها، ويرى أنها ضعيفة ما لها الأضواء التي تصيب العين وتؤذيها في صبيحتها، هذا علامة من علامات ليلة القدر. فإما أن يكون قصده في تلك السنة كانت ليلة 27 ورآه العلامة فيها فلا إشكال في ذلك، وأما أنها تلازم ليلة واحدة فذلك القول مرجوح، والراجح أنها تتنقل في ليالي رمضان، ويدل عليه أحاديث ويدل وأمره صلى الله عليه وسلم بتحريها في عدد من الليالي كذا وكذا وكذا وكذا، وخصوصا ليالي الوتر من العشر الأواخر: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع. فهذه إحدى علاماتها، من علامات أن تكون ليلة معتدلة لا يكون فيها برد شديد ولا حر شديد، وفي الأماكن الباردة يكون البرد خفيفا منكسرا، وفي أماكن الحر يكون الحر خفيفا، ما يكون شدة حر ولا شدة برد في ليلتها. وأما كونها مطيرة فهذا في بعض الأحيان صادف المطر في بعض الأماكن، ومنها المذكور في الحديث أنها كانت في تلك السنة في المدينة ليلة مطر، فليس من لازمها أن يكون فيها المطر، وقد يصحبها مطر في بعض الجهات. يقول تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل التسطي، ليس لها شعاع حتى ترتفع. وذكر حديث عبد الله بن أنيس قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصارهم، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ذلك صبيحة 21 من رمضان، فخرجت فوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي قال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرأيتني أكف عنه من قلته، يعني أو راني أنه عشاء قليل، وحاول أنه قال ما أكل كثير من شيء، ما نقص العشاء على النبي صلى الله عليه وسلم، هدى اللي معه العشاء قدموا له، وحصل هذا جاء من جارهم بني سلمة وجاء وقت المغرب وصل المغرب مع النبي، فلما خرج حصلوا عند باب البيت قالوا ادخل، دخل قربوا عشاءه، قال لما رأى أنه قليل قال رأيتني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه، فقال كأن لك، يعني حاجة جيت من أجل شيء تسأل عنه، أو كأن لك، قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة، ليلة كم من ليالي شهر، قلت 22، قال هي الليلة أو الليلة القابلة، القابلة يريد ليلة 23، فكأنها في تلك السنة كانت ليلة 23، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحب أن لا يتكلوا أن لا يعين، فقال ليلة أو القابلة، القابلة فذهب إلى عند قومه يقول له ما بين الليلة والقابلة، فكان في ذلك العام ليلة القدر وافقت ليلة 23. ويذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن أنيس الجهني، يعني قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. أيضا تلك السنة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الليلة كأنها كان صادفة ليلة القدر، قال أنزل ليلة 23، فقلت لابني فكيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته، فصار كل سنة يجي، ومن عصر 22 يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي الفجر في يوم 23، ثم يركب دابته ويلحق بباديته. وفي أن أصحاب الأشغال والأعمال والأماكن المختلفة يختارون شيء من الأيام شيء من الليالي يقضونها في أماكن التعرض للنفحات وللرحمة، فقالوا أنا في البادية وعندي شهودي ولكن اختر لي ليلة في هذا الشهر بجي فيها إلى المسجد أكد بقعد في المسجد، فاختار له ليلة 23 صلى الله عليه وسلم، فاتخذها في كل سنة هو. وحديث ابن عباس التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، ما تاسعة تبقى ليلة 21، في سابعة تبقى ليلة 23، في خامسة تبقى ليلة 25، هذا باعتبار أن يكون شهر 30 الذي هو الأصل، لأنه ما ينقص عن 30 إلا بالرؤية، الرؤية ما تعلم، فالعدد على هذا. ولكن بعضهم أخذ من هذا أنها قد تكون في ليالي أشفاع غير أوتار، مع أنه قد يكون الشهر يخرج 29، فإذا كان تاسعة تبقى بتبقى ليلة 20، هو ليلة 21، وإذا كان سابعة تبقى بيبقى ليلة 22، خامسة تبقى بيبقى ليلة 24، وهكذا. فيجي في الأشفاع، لأنه إذا حسبنا البواقي على الواقع الذي يكون في شهر، إذا بيخرج الشهر 29. وعلى كل هي في الغالب في الأوتار أرجع، وقد تكون في ليلة غير وترية كذلك من ليالي العشر، وهو الغالب، وقد تكون في الليالي الأواسط، وندرا تكون في الليالي العشر الأولى من رمضان، لكنها تجي هنا وهنا حتى يكون في ذلك الخير. لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج يريد أن يخبر الناس بليلة القدر، إما عن تلك السنة بخصوصها، أو يعطيهم علامة يعرفون بها ليلة القدر كل عام، ولكن أراد الله غير ذلك. فتلاحى اثنان، فخرج وقال إني خرجت أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، أي رفع علم تحديدها أي ليلة هي، ولعل في ذلك خير، قال له بكم في خير، مشان لا تتكلوا إلى غير ذلك من الفوائد، قالوا لعل في ذلك خير، فالتمسوها في العشر الأواخر، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وقالوا إن هذا أظهر الله من شوم التلاحي والتنازع، أنه كان بيعلمهم هذا، ولكن لما حصل التنازع على سروف عمر أن لا يخبرهم ولا يعلمهم بالألامة، فقالوا هذا من شوم التنازع بين الناس. وقال أبو سعيد الخدري كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت 21، وهي التي يخرج فيها من اعتكافه، بينما من اعتكف ليالي في رمضان يكملها بأيامها ثم يخرج في الليل، ولكن من اعتكف في آخر رمضان فالأفضل له الخروج للعيد بصباح يوم العيد، يكمل ليلة العيد أيضا يدخلها، بالإضافة أو بالنسبة أو للأفضل وباعتبار الأفضل فقط. ويقول إنه يخرج منها فيها تلك الليلة من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني عاد ليلة القدر ما جاءت في العشر الأواسط تلك الليلة، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، أنسيت تحديدها لكم. وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، أي ذاك العام، يعني فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة، ليلة 21، كان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فقال أبو سعيد فأبصرت عيناه صلى الله عليه وسلم وعلى جفته وأنفه آثر الماء والطين من صبيحة 21. ومن هنا أخذوا إذن أن السجود يكون بالجبهة والأنف، وذلك الكمال باتفاق، ولكن هل تجزي الجبهة وحدها دون الأنف، وهل يجزي الأنف عن الجبهة؟ فقال الشافعية وكثير من أهل العلم الجبهة هي الواجب، والجبهة وضع الأنف سنة، وكذلك روى عن أبي حنيفة إذا وضع جبهته وحدها أجزأه، وأن وضع أنفه وحدها لم يجزئه. وجاء في رواية عن أبي حنيفة أنه أي شيء من الوجه وضعه على على الأرض كفأ. ومن أهل العلم من قال يكفي وضع الأنف وحدها، ومن أهل العلم من قال لابد من وضعها مع الجبهة وإلا لم يحصل السجود. ولكن فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد بجبهتي وأنفي، ما تقول أبصرت عيناي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي وأنفي أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم، من صحيح 21. وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالجبهة واحد وبطون اليدين بطون الرجلين أصابع الرجلين والركبتان ستة. الحديث إذا جاء في الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بعدد من الأجل، قلت ما التاسعة والسابعة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. أيوة. في صحيح مسلم قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد من قال نحن أحق بذاك منكم، قلت ما التاسعة والسابعة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، إذا مضت 23 فالتي السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. قال النووي فالتي تليها 22 وهكذا، وقع في بعض نسخ مسلم وفي أكثر 22. الحصل أن اعتبار العدد بالنظر إلى ما بقي لا بالنظر إلى ما مضى، لكن بقي الإشكال من جهة فوات الوتر، وإذا هذا العدد يخرج الليلة التي قد تحققت مرة أنها ليلة القدر وهي 21 كما في الحديث السابق، إلا أن يجاب أنها أوتر بالنظر إلى ما بقي هو يكفي. الوتر بالوتر إذا كان الشهر 30 فالوتر بالنسبة لما بقي ولما مضى واحد وتر، لكن إذا الشهر بيخرج 29 فالوتر الباقي خلاف الوتر للبداية. قال فيلزم أن يسعى كل ليلة من ليالي العشر الأخير لإدراكه مراعاة للأوتار بالنظر إلى ما مضى وإلى ما بقي. وذكر حديث ابن مسعود اطلبوها ليلة 17 من رمضان، ليلة 21 وليلة 23، ثم سكت. ثم ان هذا كلام ابن مسعود وهو الدليل على ما قاله صاحبه انه يعلم انها في رمضان ولكنه احب الا تتكلوا، وسألوا عن ليلة القدر قال لهم من يقوم ليالي الحول يدركها، من يقوم ليالي السنة لابد ليلة بتجي ليلة القدر، إذا قام السنة كلها ما فاتته ليلة. وقول ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر نحن فيها. ويقول إن لأهل العلم أقوال أكثر من 40 قولا، ولكن باتفاقهم أن أرجاها في الأواخر وفي الأوتار منه، ثم القول بأنها تتنقل هو المعول عليه. وجاء بعد ليلة القدر 27، واستأنس لهذا أبو ابن عباس أيضاً، وقد تكون ليلة 27 وقد تكون قبلها وبعدها، فقال إن كلمات سورة القدر 30 كلمة، إن أنزلناه في القدر ما أدركم في القدر يدخلنا في شهر تنزل ملكة الروح في أبن ربهم من كل أمر سأمنيا حتى مغرى الفجر. قال وكلمة 27 هي سلاما هي 27 قال هي هي عنده ليلة 27 يعني يكون ذلك غالب سمية حتى 28 مطلع 29 الفجر 30 كملت 30 ساعة سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي حديث ابن عمر سئل صلى الله عليه وسلم لو أنا سمع عن ليلة القدر قال هي في كل رمضان. ويقول الشافعي أنه كان صلى الله عليه وسلم يجيب على نحو ما يسأل عنه، قال التمسها في كذا، قال التمسها في ليلة كذا. قال صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جزما، فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه. قالوا كثير منهم ذهبوا إلى هذا الذي ذكر ابن عمر أنها ليلة 27. قال أبو داود رواه أبو سفيان شعبان عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر. الله يغنمنا ليلة القدر ويعيد علينا عوائدها إن مضت علينا وبقيت لنا في هذه الليالي اليسيرة الباقية لنا من الشهر الذي أزمع على الرحيل ولا نقدر أن نمسك منه شيء، ولكن نغتنم ما ييسر الله لنا. أيوة، هذا الذي يؤيد قول ابن عمر في أنها ليلة 27. في ليلة في سنة من السنين جاءت مرايا عديدة للصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت، رؤية القدر قد تواطأت في السبع، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وفيه اعتبار الرؤيا بقدرها، الرؤيا يكون فيها الاستئناس والإنباء عن شيء من أمر الغيب، ليس فيها حكم، لا يكون فيها حكم جديد ولا نقل حكم ولا تغيير حكم بالرؤيا. وقوله إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابع من العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة 27. نعم، فاعتبر رؤياهم وتعدد الرؤى فيها قوة، إذا تعددت الرؤى من عدد من المسلمين. وفيها ما ذكر الصالحة من الرجل المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وجاء عن مالك أن صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، وكذا جاء في الموطأ. والمشهور في الحديث أن صلى الله عليه وسلم حدثهم عن رجل من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فتقاصر الصحابة أعمارهم وقالوا نحن عمارنا قصيرة، متى بنكمل 1000 شهر في الجهاد في سبيل الله؟ وابدوا فأخبرهم عن ليلة القدر، ليلة القدر خيرون ما هو مثلها، أفضل منها، يعني أفضل من 83 سنة وأشهر في الجهاد ليلة واحدة. فإذا أدركها المؤمن وعبد الله فيها 12 سنة فكأنه عبد الله 1000 سنة، فما بيزيدون عليه لأعمارهم 1000 سنة من الأمم السابقة. من عبد الله ولا عبد الله طول 1000 سنة، ولكن في 12 ليلة يحصل ثواب من عبد من الأمم السابقة 1000 سنة فضلا من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ليلة القدر لم يعطها إلا محمد وأمته، يعني الأمم السابقة كلهم تمر عليهم رمضان ولا ماش عندهم رمضان، رمضان موجود ولهم ليالي فاضلة، لكن ليلة القدر بخصائصها ومنحها هذه العالية مخصوص بها أمة محمد، أعطاها الله النبي لأمته، فالحمد الذي جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. وذكر في علاماتها في الحديث يقول إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا صاطا، يحس الناس نور كذا، كأنه شي كهرباء ماشي كهرباء، كأنه شي سرق، كأنه ليلة قمر، حتى آخر الشهر ماشي قمر، لكن تحس الناس كأنهم في قمر. صافية بلجة كأن فيها قمرا صاطا ساكنة لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها. ما ما تحصل فيها شهب القليل. ولهذا يصبح الشيطان مع الشمس حين تطلع كل يوم إلا يوم القدر يشرد ما يظهر فيها، لا من شان عبادته يسجدون عند طلوع الشمس فهو يجي قدام الشمس إلا ليلة يوم القدر ما يقدر عليها من كثرة الملائكة فما يبدو فيها وتصبح لا شعاع لها. فدرك أن هناك سحاب، ماشي سحاب، سماء صافي وكأنه سحاب بضوء الشمس.
لا إله إلا الله.
يقول وأن أمارتها الشمس أن تصبح صبيحة، صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل الشيطان أن يطلع معها يومئذ. هذا حديث حسن. ويقول سعيد بن المسيب من شهد العشاء من ليلة القدر يعني مع الجماعة فقد أخذ بحظ منها. ما شاء الله كم جعل الله في تلك الليلة من عطايا. الحمد لله الذي أكرمنا بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أعطانا هذه المنح الكثيرة الكبيرة. فعلمت الأقوال عن عدد من الليالي من ليلة 19 وليلة 17 وليلة 21 وليلة 23 وليلة 27، هذه أكثر الأقوال فيها وقد تكون في غيرها. الله لا إله إلا الله. وهكذا هي باقية للأمة وما رفع حتى تلك السنة التي تطلع فيها الرجلان، ما رفعت ليلة القدر لكن رفع العلم بها، لهذا قال تحروه التمسوا. لو كان رفعت خلاص، لو كان رفعت مع الجنة بفضل مع بقول تحروه انتهت، يعني رفع العلم بتعديدها لكم وهي باقية في الأمة. هكذا الحمد لله. و في سنة من السنين ابن عباس يقول بين أنا نائم في رمضان قيل لي في النوم في الرؤيا إن الليلة ليلة القدر، قال فقمت وأنا ناعس تعلقت ببعض أطناب في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة، قال فأتيته وهو يصلي قائم يصلي صلى الله عليه وسلم بعد، قال فقلت إيش من ليلة ليلة حصلت ليلة 23، كانت تلك السنة ليلة 23 وأريها سيدنا عبد الله بن عباس. وأما أن أفراد الأمة منهم من يعلمها فذلك ما قرر عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة، أرأيت إن أدركت ليلة القدر، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول فيها، أقولي ما قال ما حد يعلمها ما قال أقولي كذا وكذا. ففي أن في أفراد الأمة من يعلم الليلة ويرى شيئا من علاماتها، ومنهم من يشاهد الأشياء ساجدة، ومنهم من يشاهد كثرة الملائكة في الأرض، ومنهم من يشاهد سطوع النور بقوة إذا كان الشمس، إلى غير ذلك من العلامات. وفي الحديث الصحيح أن من أفطر صائم من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر، في رواية وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. وفيه خير الله الذي يفيض ببركة ملامسة الصالحين ومصافحتهم، من صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. وكم صافح جبريل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على فضل إقراء بعد.
ونفعنا به بعلمكم وبعلم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. أما أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى هذه الكفارة مرتبة، ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور. وصفة هذه الرقبة وبيان العجز عنها المجوز للانتقال إلى الصوم، والعجز عن الصوم المجوز للانتقال إلى الإطعام، وبيان التتابع وما يقطعه، والإطعام ما يتعلق به وما يتعلق بذلك كله، مستقصا في كتاب الكفارات عقب كتاب الظهار. وقد سبق في من يتعلق به وجوب الكفارة 3 أقوال: أصحها تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، والثاني تجب عليه الكفارة وتكون عنه وعنها وهي كفارة واحدة، والثالث تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخرى. قال المصنف والأصحاب: فإن قلنا بالأول اعتبر حاله، فإن كان من أهل العتق أعتق، وإن كان من أهل الصوم صام، وإن كان من أهل الإطعام يطعم، ولا نظر إلى المرأة لأنه لا يتعلق بها وجوب. وإن قلنا بالقول الثالث اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه، فمن كان منهما من أهل العتق أعتق، ومن كان من أهل الصوم صام، ومن كان من أهل الإطعام يطعم، ولا يلزم واحدا منهما موافقة صاحبه إذا اختلفت صفتهما، بل هما كرجلين أفطرا بالجماع فيعتبر كل واحد منهما بانفراده. فإن قلنا بالقول الثاني وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه وعنها، فهذا محل التفصيل والتفريع الطويل. قال المصنف والأصحاب: على هذا القول قد يتفق حالهما وقد يختلف، فإن اتفق نظر، إن كان جميعا من أهل العتق يعتق رجل رقبة عنهما، وإن كان من أهل الإطعام أطعم 60 مسكينا عنهما، وإن كان من أهل الصيام بأن كان مملوكين أو حرين معسرين لازم كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين، لأن العبادة البدنية لا تتحمل. وأما إذا اختلف حالهما فقد يكون أعلى حالا منها وقد يكون أدنى، فإن كان أعلى نظر، إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصوم أو الإطعام فوجهان حكاهما الخراسانيون. الصحيح منهما وبه قطع العراقيون يجزئ الاعتاق عنهما، لأن من فرضه الصوم إذا ولأن من فرضه الصوم
أو
الإطعام إذا تكلف العتق أجزاءه وقد زاد خيرا وهو أفضل، كذا قاله المصنف والأصحاب. قال أصحابنا: إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم، لأن العتق لا يجزئ عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من أهله، هكذا أطلقه الأصحاب. وقال المصنف هنا: لا يجزئ عنها العتق إلا إذا قلنا إن العبد يملك بالتمليك فإنه يجزئ عنها كالحرة المعسرة، وهذا الذي قاله غريب، والمعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجزئ العتق عن الأمة قولا واحدا. قد صرح المصنف بذلك في المهذب في باب العبد المأذون فقال: لا يصح عتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا، لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله، والله تعالى أعلم. والوجه الثاني من الوجهين السابقين عن الخراسانيين: لا يجزئ العتاق عن المرأة لاختلاف الجنس، فعلى هذا يلزمها الصوم إن كانت من أهله، وفي من يلزمه الإطعام عنها إن كانت من أهله وجهان: أحدهما يلزمها لأن الزوج أخرج وظيفته وهي العتق، وأصحهما يلزم الزوج فإن عجز ثبت في ذمته إلى أن يقدر، لأن الكفارة على هذا القول معدودة من موان الزوجة الواجبة على الزوج. أما إذا كان من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام فإن تكلف الإعتاق فأعتق رقبة أجزأت عنهما جميعا، فأما إن أراد الصيام فقال المصنف والأصحاب: يلزمه أن يصوم عن نفسه ويلزمه أيضا أن يطعم عنها. قالوا: لأن النيابة تصح فيهما. قالوا: وإنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض، فواجب تكميل كل نصف منها، هكذا قطع به المصنف والأصحاب. قال الرافعي: ومقتضى الوجه الصحيح الذي قطع به العراقيون في الصورة السابقة في أجزاء الاعتاق عنهما عن الصيام أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام، هذا كله إذا كان الزوج أعلى حالا منها، فإن كان أدنى نظر، فإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصيام أطعم عن نفسه ولزمها الصيام عن نفسها لأنه لا نيابة فيه، وإن كان من أهل الصيام أو الإطعام وهي من أهل الإعتاق صام عن نفسه وأطعم ولزمه الإعتاق عنها إذا قدر، والله أعلم.
نعم، هذا كله تفريع على الأقوال في أن الكفارة تلزم الزوج وحده وهو المعتمد ولا شيء على زوجته إلا أن تتوب إلى الله تعالى وتمسك وتصوم يوما بدل اليوم، والعاديات تفريع. ولكن إذا قلنا أنه عنه عنها معا يأتي التفريع فيه الذي ذكره، أو قلنا أنه يلزم كل واحد منهما كفارة، فهذا كفارتين، هو كل يعتبر في ذلك حاله. ثم أنه إذا كان حاله ما قدر على إطعام ولا على عتق رقبة فصام، ثم أيسر صار عنده كثير ما يقدر يتمول، خلاص قد فعلت الذي عليه، كان ما يقدر على عتق رقبة فأطعم 60 مسكين، بعدين قدر على عتق رقبة وصار عنده رقاب، يقول خلاص ما دام قد أطعمت انتهت المسألة. فإذا قد عمل الذي هو في حاله فلا عبرة بأن يتغير حاله بعد ذلك، يطلع ينزل خلاص ما عاد عليه شيء، قد انتهى الذي عليه. يلا بالتوفيق. من السيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، إلى أن قال: ونزل صلى الله عليه وآله وسلم بالشعب من أحد على شفير وادي قناة، وجعل ظهره إلى أحد، ورتب أصحابه وبوأهم مقاعد للقتال، وكانوا مشاة، فجعل عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير على الرماة وهم 50 رجلا، وأقعدهم على جبل عينين، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم إن غلبنا أو غلبنا. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وتعبأت قريش، وجعلوا على ميمنتهم وخيلهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. وقال أبو سفيان لبني عبد الدار، وكان إليهم لواء قريش: إنكم وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا. وكانت قريش قد سرحت رواعيها في زرع الأنصار بقناة، فحميت الأنصار لذلك، وحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم. روينا في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فأنا والله رأيت النساء، يعني هندا وصواحباتها، يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة يا قوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، وأقبلوا على الغنيمة. وثبت عبد الله بن جبير في نفر دون العشرة، فلما رأى خالد بن الوليد ذلك ورأى ظهور المسلمين خالية من الرماة، صاح في خيله فحملوا على بقية الرماة فقتلوهم، ثم أتى المسلمين من خلفهم وحالت الريح فصارت دبورا بعد أن كانت صبا، فصرخ إبليس: ألا إن محمدا قد قتل. فانفضت صفوف المسلمين وتراجعت قريش بعد هزيمتها، وبعد أن قتل على لوائها 11 رجلا من بني عبد الدار، وبقي لواءهم صريعا حتى رفعته لهم عمرة بنت علقمة الكنانية فلاثوا به، وخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وكسر عتبة بن أبي وقاص رباعيته اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وجرح ابن قمأة الليثي وجهه، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، وشجه أيضا عبد الله بن شهاب الزهري، وهشم البيض على رأسه. وكان هؤلاء ومعهم أبي بن خلف الجمحي تعاقدوا على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يقتلن دونه، فمنعه الله منهم. وروينا في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، وهما جبريل وميكائيل. وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أشيع قتله كعب بن مالك الأنصاري، قال: رأيت عينيه تزهران تحت المغفر، فصحت: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار إلي أن اسكت، فعطف عليه نفر من المسلمين ونهضوا إلى الشعب، فأدركهم أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتدي يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله تعالى. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. وتناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحربة من الحارث بن السمة، فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن ظهر فرسه مرارا، ورجع إلى أصحابه وهو يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس بك. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال: أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسرف،
سرف
بسرف
سرف مكانه.
وفي هذا أول دليل على شجاعته،
أدل
دليل على شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم وثبات قلبه. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتل أحدا غير أبي، والله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله، يعني الجهاد، رواه مسلم. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص.
لا إله إلا الله يوم عظيم. فيوم أحد الذي كان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية، يقول نزل صلى الله عليه وسلم بشعب من أحد على شفير وادي قناة، وجعل ظهره إلى أحد، مر في الطريق وطلب من الصحابة من يدلوا على طريق ينزلون فيها إلى مقابلتهم من دون أن يمر عليهم، فنزل بهذا الطريق حتى وصل إلى المكان عند جبل أحد صلى الله عليه وسلم، جعل ظهره إلى أحد، ورتب أصحابه وبوأهم مقاعدهم للقتال وكانوا مشاه، جعل عبد الله بن جبير أخو خواد بن جبير على الرماة، وهم 50 رجل ممن يتقن الرمي، فقعدهم على جبل عينين. جبل عينين هذا جبل وسط ساحة أحد، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، إن غلبنا أو غلبنا، إن رأيتمون انتصرنا، وإن رأيتم الطير تخطفنا لا تبرحوا مكانكم. فجلسوا على الجبل، فبدأ من عندهم الخلل بعد ذلك، وكان هذا الذي أمر عليهم سيدنا عبد الله بن جبير ثابت على عهد، يقول: يا قوم لا تمشوا، قالوا: ما نصنع؟ إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطمئن على نصرتهم، قد نصروا لأن القوم فروا، قد بدوا حتى النسوان هم شلين أمتعتين يجرين هاربين. فلما خرج هؤلاء التفت خالد بن الوليد، وكان مع المشركين يومئذ قبل إسلامه، فرأى جبل الرماة خالي من الرماة، فدار من جهته، حصل مع عبد الله بن جبير كم نفر على بهم، وإذا بهم من وراء المسلمين، وإذا به اختلط، وقعت شدة شديدة، وقع فيها تحت الهزيمة. قال تعالى: لقد صدقكم الله وعده، تحسونهم بإذن، يعني يوم أحد تقتلونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلا الرماة، عصيتم من بعد ما عصيتم مرتم بعد ما راكم وتحبون ونصركم منكم من يريد الدنيا يستعين بها ومنكم يريد الآخرة صرفا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم عليهم رضوان الله سبحان الله اعتنى بهم ربنا وأحبهم وأكرمهم لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين درعا على درع دفع اللواء لسيدنا مصعب بن عمير هو أحد شهداء أحد تعبأت قريش وجعلوا على ميمنتهم خيرهم خالد بن الوليد هذا الذي أبصر بخلو الجبل من الرماة وكان السبب وعلى ميسرهم عكرمة بن أبي جهل وقال أبو سفيان بن عبد الدار وكان إليهم لواء قريش إنكم وليتم لوانا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا يعني شجعهم على أن يثبتوا ويقووا وكانت قريش قد زرحت رواعيها في زرع الأنصار بقناة فحمية الأنصار لذلك وحمل بن عبد الصحابة على المشركين فهزموا وابتدوا بيرحلون راجعين فازعين وقد ولن النساء يعني يبكين لا إله إلا الله يقول برا بن عزم أنا والله رأيت النساء يعني هندا وصحبتي اشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن هاربين قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة يا قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون انتصر المسلمين خلاص نبينا ايش نعمل في الجبل هذا قال لهم سيدنا عبد الله بن جبير يا قوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اثبتوا ولا تنصرفوا ان غلبنا او غلبنا قالوا انما قصدوا ان يطمئن على الجبل والان ما له معنى نبقى هنا خرجوا وثبته سيدنا عبد الله بن جبير مع جماعه دون العشرة وهم خمسين كانوا فلما رأى خادم الوليد ذلك ورأى ظهور المسلمين خالية من الرماة صاح في خيله حملوا على بقية الرماة قتلوه قتل المسلمين من خلفه وحالة الريح صارت دبورا بعد أن كانت صبا والصبا التي تجيب من تهب من الشرق والدبور تهب من الغرب تحول المحبوب الريح ثم صرفكم عن يعني الأصل نصركم أنتم لكن لما حصلت منكم المخالفة لنبينا صرفناكم عنهم وسلطناهم عليكم ثم صرفك عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم وقال حتى لا يقول أحد بعدين خالفوا وانتصر يقول لا ماشي مخالفة مع انتصار ماشي انتصار مع المخالفة ولا تهون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في نظرهم هذا لا تهون أوامر النبي في نظرهم ما دام خالفتم خذوه عظيم وكان درس عظيم واختار الله من اختار للشهادة وكان تعليم وسببها هذه المعصية ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم خالفتوا نبينا قل هو من عند أنفسكم لا إله إلا الله يقول فصرخ إبليس لأن محمدا قد قتل فانفضت صفوف المسلمين تراجعت قريش بعد هزيمتها ورجعوا بعد أن قتل على لواء 11 من بني عبد الدار وبقي لواهم سريعا حتى رفعت لهم عمرو بن علقمة الكنانية مرمي على الأرض اللي هو حق المشركين ولما رفعته لاثوا به واجتمعوا حواليه وحينئذ اختلط الحابل بالنابل حتى أن سيوف المسلمين أصابت بعض المسلمين ما يفرقوا ما عاد فرقوا ما درى وين هذا مسلم ولا كافر جنبه اختلطوا لا إله إلا الله ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عدو رموه بالحجارة حتى وقع لشقه لا إله إلا الله كسر عتبة بن أبي وقاص رباعيته صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى جرح ابن قدامة ليث وجهه صلى الله عليه وسلم فشج جبينه الشريف ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته وشجع عبد الله بن شهاب الزهري، هشم البيضة اللي على الرأس حتى كسرها. وهؤلاء معهم أبي بن خلف الجمحي، تعاقدوا وتعاهدوا على قتل النبي، أما يقتلونه أو يقتلون دونه معهم الله تعالى. وقتل من قتل منهم، وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصابته هذه الجروح. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسلم يوم أحد مع رجلين يقاتلان عنه، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، عليهما ثياب بيض ما يعرفهم من هذول، كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. ظهروا لسيدنا وهو كان قدامه سيدنا سعد ويرمي، كان من حسن الرماية، وكان النبي يناوله النبل يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، فكان يرمي ويصيب فيهم، وقتل كثير منهم من المشركين، ولكن وقعت الهزيمة بسبب هذه المعصية. والرجلين ما درى من رجلين، قال ما رأيتهم قبل ولا بعد، استفسر عنهم قال له جبريل وميكائيل، كان جبريل وميكائيل عن يمينه وشماله صلى الله عليه وسلم. ولما أشيع قتل النبي وقعت ربكة كبيرة في صفوف المسلمين، ومنهم من اهتزوا، منهم من وقفوا، منهم من يقول يراجع بعضهم بعض، يقول إن قتلنا نبيكم فموتوا على ما مات علي نبيكم، مش معكم مشوا ممضوا. بعدين أول من عرفوا بعد ما أشيع القتل كعب بن مالك الأنصاري، وهو بدرعه صلى الله عليه وسلم ما نظر، لكن عرف عينيه الشريفتين، لما وقع نظره على العينين عرف أن هذا رسول الله. فقال رأى عيناه تزهران تحت المغفر، قال صح يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله، قال شر يسكت، فعطف علينا فر من المسلمين ونهضوا إلى الشعب في الجبل. أدرك أبي بن خلف يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وكان ممن أسر يوم بدر هذا أبي بن خلف، وكان سلم الفداء وافتدى وقال للنبي عندي فرس هناك في مكة أعلفه كل يوم فرق ذرة من الذرة، من طعام الذرة أتي له بفرق مكيال كبير 16 رطل، فرق من الذرة كل يوم أعلف الفرس، يعني فرس قوي أقتلك عليه. يقول النبي فأعرض عنه الزلم، كرر الكلام على النبي، فلما كرر الكلام على النبي قال بل أنا أقتلك إن شاء الله، وقعت كلمة وقد هزته وداري إن كلمة النبي كلمة وداري، ولكن غي وطغيان راح جاء في أحد على الفرس هذا، وحاول مع قومه ذلك الأولين يتعاهدوا وياهم، لما قد المعركة انتهت ركب الفرس وجاء يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، فتعرض له جماعة من الصحابة فقالهم خلوا عنه اتفكوه، وهو راكب على نفس الفرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا يعني خلوا طريقه بدون من أمامه، فتنحوا عن النعي وما كان عنده، التفت إلى واحد منهم عنده عصا أو رمح أخذوا منه وقابل الرجل صلى الله عليه وسلم. يتناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة، الحارث بن صمة كان جنبه، فلما رفعها هكذا انتفض بها انتفاضة، تطاير من حوله كلهم مثل الذبان اللي تجي على ظهر الجمل لسع، إذا انتفض الجمل فرت، فقال لما قال كذا انحاز من حوله من هنا من هنا، وقابل المشرك هذا فبالحربة رماها إليه فأصابته في عنقه تدهده سقط إلى الأرض فصيح، يبقى يقول قتلني محمد قتلني محمد، جو أصحابه يقول لا بأس بك، إيش بس مالك أنت، إيش هذا الصياح هذا البكاء،
هذه على طعنة خفيفة يضحك عليه بعضهم، قال لو كانت في عيني ما حسست بها في وقت حرب، الحين قاعد تصيح على طعنة خفيفة. قال لا لا، لو كانت على جبل عندك هذا طعنة، يقول إنه قد قال إنه يقتلني قبل سنة وشهر في بدر، بعد أيام بدر أقل من سنة، يقال إنه قال إنه يقتلني، ما كذب محمد، قال لو بصق علي لقتلني، قال حتى بالبصق بيقتلني. وليه بهذا البلاء اللي عليكم؟ تعرفون قدره وشانه وهكذا، آمنوا ادخلوا الجنة بلية. قال له وشلوا معهم يزوي، يقولون سكت ساكت خلي الصياح هو يصيح، إلى أن وصلوا إلى وادي سرف فاضت روحه مات إلى النار والعياذ بالله، من أشد أهل النار، لأنه اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي. يقولوا في غزواته كلها ما باشر القتل بنفسه رحمة، يكون في أول الصفوف ويحمل سيفه، فكان سبحان الله يبعدون عنه، وهو يكون أقرب الجيش إلى العدو ويحمل سيفه، لكن ويثقل عليه أن يضربه مباشرة، ولكن يعملوا فيتطيرون عنه. ما حتى شجعان الصحابة قالوا إذا في وقت في المعركة اشتد الأمر نجي خلف النبي فنتقي به كما يتقي أحدنا بالجدار، كأنه جدار، لأن من أمامه ينتفضون يروحون كذا وكذا، ما يقدرون على مواجهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الوحيد الذي غضب الله عليه وقتله بيد النبوة والرسالة، أعوذ بالله ما هذا بالله، وهو كان معاند وحريص على قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، كان ما كان في يوم أحد، وأهل أحد أفضل الصحابة بعد أصحاب بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، من كتاب المجموع الحي عبد الله بن حسين بن طاهر نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن.
اللهم حققنا بحقائق الإيمان. حرم صلى الله عليه وسلم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة لا مع ذي محرم، ولو كان معالجا طبيبا وغيره لا يجوز أن يخلو بالمرأة بكل ما يعد خلوة إلا مع ذي محرم، وما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي فسيستقيم حالك، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم اجعل أصدقائنا وأصحابنا الأخيار والأبرار والأطهار. ألا أخبركم أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. صلح ذات البين، صلح بين الناس تقربون، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أوصيكم بأصحاب، وبعد ما يوصينا بأصحاب وإيش نعم؟ نعظمهم ونحترمهم. أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ينتشر في الأمة، هذا يحلف كذب ولا ومن دون ما يستحلف، ما حد يطلب منه، بس هو يكذب ويحلف، ويجي يستشهد من دون ما حد يطلب منه الشهادة ولا شو يشهد، يزيد وينقص وبالكذب وشي شاف وشي ما شاف ويشهد، أعوذ بالله. وخلاص تحولون أحزاب وفرق وكل واحد يكذب على الثاني وكل واحد يتهم الثاني وكل واحد يحلف على الثاني، أعوذ بالله يفشل الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم، والعيون رأت ما كان قال في وقت اللي كان يقول مستبعد الأمر، كيف يصلح الناس إلى هذا؟ لكن شوهد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن حتى أعداؤه فيما يشيعون فيما ينشرون يتحولون علامات صدق له، لأنه أخبر أنه بيقول كذا، فهم يجون يطبقون اللي قال، فهم علامات أنه صادق، حتى اللي يعادونه اللي يتكلمون عليه هو أخبر بهم، أخبر. فإذا جاءوا وبروا عملوا صاروا علامة أنه صادق، فتحول كل شيء إلى شهادة له بأنه حبيب الخالق وأنه الحكم صاحب الحق الصادق صلى الله عليه وسلم. فساد ذات الدين هي الحالقة، يفشل الكذب حتى الرجل لا يستحلف ويشهد ولا يشهد يشهد لا يستشهد. عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة يلزم الجماعة الأخيار والأطهار يدخل معهم ولا عليه. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، ما دام عاد يبالي ويخاف عنده إيمان.
فعاد المعاد والمحيا إلى أن قلتم وكان عامة ساداتنا الصحابة يتلقون تلك المعاني بكلمات محدودة محصورة رأسها وأساسها ومنبعها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ما هو منتشر بينهم من ذكر الله بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى في القرآن وما سمعوه على لسان المصطفى، وما هو منتشر بينهم من الحديث عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أخبار الملائكة والغيب والآخرة وأفعال العباد والحساب عليها. هذا هو علم الإيمان عند الرعيل الأول والقرن الأول، ولم يكن فيه شيء من هذه التفريعات الحادثة ولا شيء من تلك المبالغات الزائدة. ولما قال الكفار لرسول الله صف لنا ربك صف لنا ربك، نزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فما هناك شيء أكثر من ذلك، وما كانوا يطلبون زيادة الإيمان ولا قوته بتفريعات مسائل الاعتقاد والخوض فيها، ولكن بالصدق مع الله وبالحضور مع الله وبالأدب مع الله وبملازمة طاعة الله يزدادون إيمانا، كلما تلوا آيات زادتهم إيمانا، كلما صلوا صلاة زادتهم إيمانا، كلما فكروا في عظمة الله زادهم ذلك إيمانا، وهكذا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى هذا الحال جاء التابعون وتابعوهم بإحسان، إلا أنه عند اتساع الدائرة ودخول بعض الصفات والكلمات والاصطلاحات احتاج الناس إلى الذب عما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء ما يسمى بعلم الكلام وعلم التوحيد وعلم العقائد، فهذه الأسماء محدثة فلم يكن مشهورا ومنتشرا في حياة النبي والصحابة وحياة التابعين إلا الإيمان فقط، وعليه يقيمون معارفهم وصلاتهم وصلاتهم. فلما جاءت الحاجة إلى ذلك لم يعدم الله في الأمة من يبين لهم ما يحتاجون إليه حراسة لتلك العقيدة، حتى إذا حفظت أثمرت المجاهدة، وهو المعبر عنه بالعمل الصالح مع الإيمان، نتائج في زيادة المعرفة بالله والقرب منه سبحانه وتعالى. فإذا اختلت حينها لا تكون
العقيدة، يعني اختل علم الإيمان، إذا اختل فالأعمال الصالحة ما تثمر معها.
فإذا اختلت حينها لا تكون هذه الأعمال مثمرة ولا تكون موصلة إلى الرب تبارك وتعالى، كمن يعتقد في الله ما ليس فيه جل جلاله أو يعتقد في أنبيائه ما ليس فيهم، أو يناقض اعتقادا فيما يتعلق بالآخرة إلى غير ذلك مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي العقيدة المجملة التي هي عدة أسطر بيان كاف لما يحتاجه عامة المؤمنين، وإنما يحتاج من وردت عليه الشبهات إلى مناقشتها وإلى حلها وإلى بيانها حتى تزول عنه الشبهة والإشكال. أما عامة المؤمنين فهذه عقيدتهم. وبعد، فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين. هذه هي العقيدة التي يحتاجها المؤمن بينه وبين الله تعالى ويمشي عليها، وإذا طرأت الشبهة والإشكال احتاجت إلى البيان بحسبها. يقول الإمام الحداد مشيرا إلى ما حرر في هذا الجانب تحريرا قريبا حسنا وبعيدا عن إثارة الإشكالات وأقرب إلى حفظ الموروث: وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر،
وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري. الجلال جزيل النوال العظيم الإفضال صلح لنا كل حال وارفعنا مراتب قربك العوال، واسقنا اللهم من شراب محبتك الحال، انظمنا في شاربين من أحلى سلسال في المحبة منك والمحبة لك والمعرفة بك والرضا عنك والرضا منك، في لطف عافية واصلحون الظاهر والخافي، واجعل حظنا وفيرا من بقية ليالي الشهر وأيامه، وفصلنا بساط الكرام الإكرام والإنعام والجود والإحسان وإتمام النعمة مع صلاح كل شان وكل مهمة ودفع كل أذية وبلية وبلوغ وقاص الأمنية، البركة فيما أعطيتنا وما نعمت علينا، وكمال البركة في الأولاد فاطمة بنت أحمد بن حسن بن أحمد رأي دروس بدرية بنت عمر بن محمد الحمودي مردوي، ليجعلهم الله في البرة والخيرة والعباد الصالحين أهل الطهارة وأهل اليقين وأهل التمكين، وممن يحيي فيهم الدين ويحيي بهم الدين ويعمر بهم سبحانه وتعالى حقائق الإسلام في المسلمين وفي الأمة، وأن الله يجعلهم واسع البركة على أهليهم وعلى ذويهم وعلى قرباتهم وينبتهم نباتا حسنا وثورهم سرا وعلنا، ويجعلهم في البر والعباد الخير أرباب التمكين، ونقيهم وأهلينا وأهليهم وأحبابنا الأسوى والأدوى، وينظر إليهم أولادنا وأولاد المسلمين أبناء وبنات، يسلمهم من الآفات يحفظهم من العاهات، يحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال والحالات، وبلغنا وياهم وفيهم وبهم والأمنيات، ويقينا الأسوى والأدوى ويصلح سر النجوى، يختمنا بأكمل الحسنى وراض عنا في خير لطف عافية
النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. اللهم صل وسلم